أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوضوء، قال: أن القربة لا شبهة في اعتبارها في كل عبادة، يعني أما قصد القربة في ضمن النية فلا شك ولا شبهة في اعتبار النية والقربة في كل عبادة، وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، يعني كذلك لا شبهة في لزوم تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا. أحيانا الفعل لا يكون مشتركا، وأحيانا يكون الفعل مشترك. الفعل المشترك مثل الصوم الذي يصح أن يكون نذرا، أو يصح أن يكون كفارة، أو يصح أن يكون قضاء. أنا ذمتي مشغولة بكفارة وبقضاء وبنذر، فلو صمت هذا اليوم من دون أن أحدد، لا أدري ما الذي وفيت به، هل وفيت بالنذر أم بالقضاء أم وكل واحد له أثر. فهنا لابد من تمييز العبادة، كذلك في دفع المال للفقير، أدفع المال للفقير، قد أدفعه بعنوان الصدقة، قد أدفعه بعنوان النذر، بأي عنوان من العناوين، تمام. فهنا لابد من تمييز العبادة عن غيرها عندما يكون الفعل مشتركا. هو الفعل الخارجي واحد، إنما يتميز هذا عن ذاك بماذا؟ بالنية. وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، إلا أنه لا اشتراك، هذا استدراك من الشارع، يقول لا شبهة في اعتبار قصد القرب، وكذلك لا شبهة في لزوم تمييز العبادة، لكن في خصوص هذا المورد لا يوجد اشتراك في الوضوء. ليش لا يوجد اشتراك أيها الشارح؟ يقول الشهيد الثاني: لأن الوضوء إما أن يكون واجبا كما لو كان الوقت داخلا، دخل الوقت فأنا مخاطب بالصلاة وأنا محدث، حينئذ الوضوء ماذا؟ حينئذ يكون الوضوء واجبا بناء على القول بأن وجوب ذي المقدمة يترشح عنه وجوب المقدمة. إذا قلنا بأن وجوب الصلاة سبب لوجوب الوضوء، فحينئذ عندما يدخل الوقت يكون الوضوء ماذا؟ يكون الوضوء واجبا. وإذا لم يكن في الوقت مثل الآن يكون الوضوء ندبا، يكون الوضوء ماذا؟ يكون الوضوء ندبا. يقول: إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب. لماذا؟ لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به، المشروطة بالوضوء، لا يكون الوضوء إلا واجبا. قلنا لا يكون إلا واجبا. متى يكون واجب؟ بناء على القول بأن وجوب بالمقدمة يترشح عنه ماذا؟ وجوب المقدمة. وبدونه، يعني بدون وقت العبادة، بدون دخول وقت العبادة الواجبة المشروطة بالوضوء، لا يكون الوضوء إلا ندبا حينئذ. وبدونه ينتفي الوجوب، فيكون الوضوء مستحبا. يعني عندنا احتمالين: الاحتمال الأول الاحتمال الأول أن يكون في وقت العبادة المشروطة بالوضوء فيكون فلا يكون الوضوء إلا واجبا، فلا معنى أن نقول يجب أن نميز الوضوء الواجب عن الوضوء المستحب، لأنه لا يوجد لي خطاب إلا أنا لست مخاطب إلا بالوضوء الواجب. وفي غير وقت العبادة أنا لست مخاطبا بالوضوء الواجب وإنما أنا مخاطب بالوضوء المستحب. هذا ما ذكره الشارح رضوان الله تعالى عليه، وقد أشكل عليه ببعض الإشكالات. أشكل عليه بأنه يتصور الوضوء الواجب حتى في غير وقت العبادة المشروطة، كما لو كان الإنسان مخاطب نذر أن يتوضأ. أما الآن يمكن أن يأتي بالوضوء الواجب الآن له النذري، ويمكن أن يأتي بالوضوء الندبي. فالتعيين أيضا حينئذ لا بد منه على أي حال، وله نماذج أخرى الآن لا نريد أن نتوسع. وبدونه ينتفي. يقول وجري الماء، هذا من ضمن ما يجب في الوضوء. قال وواجب الوضوء شنه؟ نرجع إلى عبارة الماتن. قال وواجبه النية مقارنة لغسل الوجه مشتملة الوجوب والتقرب والاستباحة وجري الماء. هذا أيضا من ضمن الواجبات. هذه جري الماء ليس لها علاقة بالنية، لكن لها علاقة بواجبات الوضوء. وجري الماء، وجري الماء بأن ينتقل الماء، بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره بنفسه أو بمعين. يعني لا يكفي مجرد البلل من دون ماذا؟ لو شخص بلل وجهه من دون أن يحرك، من دون أن يحرك الماء، لا يقال أنه غسل وجهه، بلل وجهه.
لا بد من جري.
الإشارة في كلام الماتن جري الماء، تحريك الماء، وكأنهم يرون أن هذا التحريك مقوم للغسل، فلا يقال غسل الوجه إلا بتحريك الماء، ولو بتحريك مشر كل ذرات الماء تتحرك في تمام الوجه، لكن لا بد من ماذا؟ من أن تتحرك بنحو يصدق عليه الغسل عرفان. لأن الآية الكريمة ماذا قالت؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الغسل لا يتحقق بمجرد التبليل، واضح؟ يعني يتحقق أيضا بالمسح الذي لا يحقق عنوان الغسل، على بعض التفصيل الذي يأتي إن شاء الله أيضا. وجري الماء بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره، سواء انتقل بنفسه نظرا للجاذبية، مثلا الماء تحرك بشكل الجاذبية أو ما شاكل ذلك، أو بمعين بنفسه أو بمعين كاليد والآلة، على ما دارت عليه الإبهام، على ما دارت عليه الإبهام. جري الماء الآن يريد أن يحدد مقدار الوجه الواجب غسله، على ما دارت عليه الإبهام بكسر الهمزة والوسطى من الوجه عرضا، يحدد الوجه من جهة العرض ومن جهة الطول. من جهة العرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذه الأصبع الوسطى والإبهام لأنها أوسع إصبع في اليد، ما دارت عليه الوسطى والإبهام، هذا من جهة العرض. من جهة الطول من القصاص، قصاص الشعر، بداية نبت الشعر هنا إلى وين؟ إلى أسفل الذقن، فيكون الذقن مغسولا. وما بين القصاص مثلث القاف، مثلث القاف هذا مصطلح دائما يأتي، مثلث الباء مثلث القاف، بمعنى أنه يصح لفظ القاف فيه بثلاثة أوجه، بالفتح والكسر والضم. تقول القصاص والقصاص والقصاص، القصاص والقصاص والقصاص، مثلث القاف، وهو منتهى منبت شعر الرأس، وهو منتهى منبت شعر الرأس. وعليكم السلام سيدي. وهو منتهى منبت شعر الرأس، يعني هو لاحظ شعر الرأس آخر نهاية منبت الشعر، زين، وترى الطالع من جهة أخرى تقول منبت الشعر، زين، لأن كل بداية هي نهاية، كل بداية هي أيضا ماذا؟ نهاية. يقول وهو منتهى منبت شعر الرأس إلى آخر الذقن، إلى آخر الذقن. بالذال المعجمة والخاف المفتوحة منه. هذه بالذال المعجمة هذا مصطلح زين، يعني الواحد يلتفت إليه، يميزون في الحروف، يضبطون الحرف منعا للاشتباه في الكتابة، خطأ الناسخ، يميزون الحرف بأنه حرف معجم أو مهمل. الحرف المعجم في قبال الحرف المهمل. الحرف المعجم هو الحرف المنقوط، يعني عندنا بعض الحروف تتشابه حتى في اللفظ، نقول الذال والذاء، زين، الذال، الذال يقولون المعجمة، زين، عليها نقطة، الذال غير الدال المهملة، الذال المعجمة والدال المهملة، الراء والزاء، الراء مهملة، الزاء معجمة، تمام. فعندنا مجموعة من الحروف لو كتبت، لو قال الطاء تحتمل تقول والله يمكن ضاء وطاحت النقطة، لأن الفرق بين الطاء والضاء شنه؟ نقطة، حتى لما نكتبها طاء ضاء، يعني سواء كتبناها متهجات أو كتبناها لفظية، زين، في كلتا الحالتين ماذا؟ فعندنا مجموعة من الحروف الذال والدال والذال، الراء والزاء، الحاء والخاء، الطاء والضاء، العين والغين، السين والشين، هذه كلها ماذا؟ هذه كلها حروف معجمة في قبال حروف مهملة. والقاف المفتوحة منه الذقن، عفوا الذقن، تقول الذقن. ويصح ماذا؟ أن يصح أيضا أن تقول الذقن، تكسر الذال وتسكن القاف، الذقن. طولا، هذا من جهة الطول، وما بين القصاص إلى آخر الذقن أو الذقن، طولا مراعيا في ذلك مستوي الخلقة في الوجه واليدين.
شيخنا هذا الذقن هذه إضافة مو موجودة هنا، يعني هذا مو ذات من هنا تقرأ على الوجه.
شلون؟
يعني لا آخر الذقن أنها
تقرأ. ها بالذال المعجم والقاف المفتوحة من هي العبارة.
إيه قصدي عن هذا مو.
لا. طولا مراعيا في ذلك مستوي الخلقة في الوجه واليدين، يعني لو واحد يده قصيرة جدا لا تغطي حتى لا تغطي أنفه بالكاد، قل له لا أنت طالع الشخص الاعتيادي
تغسل
عنه، إيه؟ زين، لو شخص وجهه عريض أو وجهه ضيق أو شيء، هذا بعد ومرترد أحيانا، يقول القدر الواجب هذا إذا وجهه صغير يغسل، نقول له بما أنه ما دارت عليه الإبهام والوسطى اغسل من الأذن إلى الأذن، يقول لا هذا اغسل ماذا؟ اغسل المقدار المتعارف من مستوي الخلقة، فمستوي الخلقة الشخص اللي وجهه طبيعي سيغسل من هذا المكان إلى هذا المكان مثلا، فأنت اغسل هذا المقدار. ويدخل في الحد، ويدخل في الحد مواضع التحذيف، ويدخل في الحد مواضع التحذيف. وين هي مواضع التحذيف؟ شوفوا هذا المكان هني يسمى مواضع التحديث. هذا عادة كان أصحاب خلنا أقول المترفين يحذفونها، يعني يشوفون أنه ما تليق بهم فيجون يشيلون الشعر. هذه يسمونها مواضع التحديث. هذا المكان زين مواضع التحديث، وهي ما بين منتهى العذار والنزعة المتصلة بشعر الرأس. هذا العذار يذكر عدة مصطلحات. هذا العذار هني زين، وهذه النزعة. النزعة مثل الآن الشيخ شوف هني المكان، في كثير من في ناس ما عندهم نزعة، بس في ناس ماذا عنده نزعة هني ونزعة هني، يكون عنده فراغ عبارة، يكون يجي الشعر على الجبهة بشكل قوي. ناس كثيرين عندهم كذي، يعني منتشرة، يمكن نص الناس عندهم نزعة. تمام، هاي النزعة كل هذه لا يجب غسلها، هاي النزعة الموجودة لا يجب غسلها. تمام، وهي ما بين منتهى العذار، من نهاية العذار والنزعة، هذا المكان اللي أشرت إليه، المتصلة بشعر الرأس. والعذار يقول، هو يقول تدخل، هو يقول تدخل، ينص على أنها تدخل. والعذار والعارض، والعذار والعارض، العارض هنا هذا العارض، والعذار والعارض لن نزعتان بالتحريك، وهما البياضان المكتنفان للناصية. النزعتان لا تدخلان إلا يدخل مواضع التحديث، يدخل العذار بمقدار معين زين، ويدخل ايضا وين؟
العارض.
يقول والعذار والعارض لن نزعتان بالتحريك، وهما البياضان المكتنفان للناصية. اوضحنا هاي الا يكونون في اعلى بداية الناصية يمينها ويسارها، ناصية الإنسان. وتخليل خفيف الشعر، وتخليل خفيف الشعر، هذا من ضمن كلام الماتن، وتخليل خفيف الشعر، هذا الذي شعره خفيف. يقول الماتن بأنه يتعين تخليل الشعر إذا كان خفيفاً. وتخليل خفيف الشعر وهو ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، يعني إذا وقفت أمام شخص لحيته لم تكن كثة بحيث ترى أنت ما بين الشعر، هنا هذا المقدار يجب تخليل الشعر، يعني يجب تخليل الماء فيه. فالمعيار عنده أن الشعر خفيف أو كثيف، إذا كان كثيف بحيث لا يرى الآن مثل لحيتي بحسب التعريف الذي ذكره الشارح يعد ماذا كثيف، فلا يجب التخليل، لا يجب إيصال الماء إلى البشرة، بل يكفي ماذا أن أغسل الوجه والشعر من الأعلى ما تمر عليه اليد.
هذا حتى المعاصرين،
حتى المعاصرين يقولون بعدم وجوب تخليل الشعر. وتخليل خفيف الشعر وهو أي الشعر الخفيف، وهو ما ترى البشرة، وهو نوع العبارة توحي بأن التخليل في حين المقصود الشعر الخفيف، وهو ما ترى البشرة من خلاله، ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، دون الكثيف وهو خلافه، لأنه لو كان ترى البشرة ولو بإزاحته هذا في كل الحالات، لكن لا، لما توقف أمام شخص بالشكل الطبيعي ترى البشرة، دون الكثيف وهو خلافه، يعني وهو ما لا ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب. والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله لغسل البشرة المستورة به
عادة، يعني ما ترى البشرة مستعجل
يعتبر خفيفا. إيه هو المعيار، المعيار حتى إحنا حين ما نبغى نرجع إلى اصطلاحنا الخاص إحنا، نبغى نرجع إلى اصطلاح الشارح. الشارح جعل المعيار، المعتن أطلق العبارة وما ما وضح. الشارح قال المعيار في أن هذا الشعر خفيف أم لا، أنه إذا وقفت أمام الشخص ترى بشرته أم لا. إن كنت ترى البشرة هذا يجب التخليل، يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر.
مثال معافض هو شيء سيد يوسف، هذا نشوف البشرة
سيد هنا نزين أو السير مثلا سيد. تمام، ترى البشرة فهنا يجب التخليل، في مثل هذه الحالة يجب التخليل. لماذا؟ لأن البشرة ترى في مجلس التخاطب، يمكن في عرفنا نرى خفيف نرى خفيف، هم ما له علاقة بالشارح. أما الظاهرة خلاله فلا بد من غسلها، أما البشرة الظاهرة خلال الشعر فلا بد من غسلها. البشرة الظاهرة خلال الشعر لا بد أن يكون الشعر خفيف ولو في هذا الموضع حتى تكون البشرة ماذا؟ ظاهرة. فلا بد من غسلها كما يجب غسل جزء آخر، يعني يجب غسل البشرة الظاهرة قطعا زين، حتى تغسل البشرة الظاهرة بتمامها مثل الطواف، نقول حتى تأتي بالطواف بتمامه لابد من غسل، لابد من الإتيان بجزء إضافي ولو مقدار نصف خطوة زين، حتى تحرز أنك ماذا أتيت بالطواف بتمام المسافة المطلوبة. هنا كذلك، هنا كذلك لابد من غسل ولو جزء مقدار إبرة زين من خارج المقدار المستور حتى ماذا؟ من باب المقدمة، حتى تحرز أنك غسلت المقدار غير المستور. كما يجب غسل جزء آخر مما جاور البشرة الظاهرة، مما جاورها، مما جاور البشرة الظاهرة من البشرة المستورة من باب المقدمة، يعني البشرة المستورة نصل قسما منها مجاور للبشرة الظاهرة حتى نحرز أننا غسلنا تمام البشرة الظاهرة. عبارة واضحة من باب المقدمة العلمية. والأقوى الآن الشارح شرح عبارة الماتن، الآن يريد أن يعلق، يقول والأقوى عدم وجوب التخليل. هذه الأقوائية للشارح رضوان الله تعالى عليه، وقد خالف فيها الماتن. الماتن إذا كنا نحن الماتن يقول الشعر النابت إن كان كثيفا لا يجب التخليل، إن كان خفيفا يجب التخفيف أو التخليل عفوا. طبعا ما هو مستند كلام الشارح؟ ما شرنا إلى أي رواية. ما هو مستند كلام الماتن رضوان الله تعالى عليه؟ المستند في كلام الماتن الرواية 1264 يرويها، الرواية 1264 يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة قال قلت له أرأيت ما كان تحت الشعر؟ قال كل ما حاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجرى عليه الماء. كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء. فقال ما أحاط به الشعر، استفاد منها أن هذا إشارة إلى كون الشعر كثيفا بحيث لا يرى من ما تحته، لا ترى البشرة من تحته. هذا منشأ استفادة الماتن رضوان الله تعالى عليه لهذا كون الخفيف يخلل والكثيف لا يخلل. يقول الشارح والأقوى عدم وجوب تخليل الشعر مطلقا سواء كان خفيفا أو كثيفا وفاقا للمصنف، يعني يختلف مع المصنف، يتفق مع المصنف في وين؟ يختلف مع المصنف في الشعر الكثيف، ويختلفان في الشعر الخفيف. في الشعر الخفيف الشارح يقول أيضا لا يجب التخليل، فلا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الخفيف، وفاقا للمصنف في الذكرى والدروس وللمعظم يعني معظم الفقهاء، ويستوي في ذلك شعر اللحية والشارب، لأن الوجه في غير اللحية والشارب، يقول والخد والعذار، أشرنا إلى العذار قبل قليل، والعذار له قلنا هذا المكان المحالي للأذن لأعلى الأذن، والعذار والحاجب، حاجب العين والحاجب، والعنق والعنقفة، العنقفة
والأنفقة،
ها عفوا والعنفقة، العنفقة المقصود بها اللي عبروا عنها بعض القرى بالتفلة، ما بيقدر احنا قريتها ما يسمونها تفلة، بعض القرى البعض ما يسمونها تفلة، البعض يسمونها كذي.
وعرارة بين الشفة السفلى والذقن،
والهلب، الهلب رموش العين، الشعر الموجود ناس في الأجفان الرموش، ثم غسل اليد، إيه؟ يعني يريد أن يقول الشعر لا يختلف، حتى شعر الهلب، شعر الحاجب، شعر الشارب، شعر العنفقة،
الهلب هذا شيخنا
إيه، الشعر النابت على الحاجة،
يقول هذا ما يحتاج يغسل
على الـ 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 الجسم إيه. ما هو قال ما يحتاج يغسل، لا يجب التخليل،
ما يجب التخليل،
ما قلنا لا يجب الغسل. ثم غسل اليد اليمنى من المرفق، الآن بعد أن أنهى الحديث عن غسل الوجه قال ثم اليمنى من المرفق، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بكسر الميم وفتح الفاء أو العكس، فتح الميم وكسر الفاء، العكس يعني بفتح الميم وكسر الفاء، العكس بالضبط يعني. وليس العكس في جهة الغسل، اليمنى من المرفق بكسر الميم وفتح الفاء أو بالعكس
المرفق،
وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، الذراع وهذا العضد، وهذا العضد، زين هذا الذراع وهذا العضد، يقول وهو مجمع عظمي الذراع والعضد، لا نفس المفصل، وهو مجمع عظمي الذراع والعضد لا نفس المفصل، المراد من المجمع موضع اجتماع العظمين، أي المقدار المجتمع من العظمين، ولعله المتفاهم، ولعله المتفاهم منه عرفان، ولعله المتفاهم منه عرفان، والمراد من المفصل محل اتصال عظم الذراع بالعضد، لا ما اجتمع معه من عظم العضد، ويجب غسل المرفق من الأول للثاني، وعلى الأول فرأس عظم العضد يغسله بالأصل، وعلى الثاني لا يغسله إلا مقدمتين. صار عندي شوي إشكال في جسمه، لا نفس المفصل، وهو مجمع عظم الذراع والعضد لا نفس المفصل،
هل يعني من فوق شوي يمكن المفصل فيكون يشمل العضد ويشمل الذراع، يعني ما يكون المفصل نفسه،
هو أصلا مو مجمع العظمين، هو نفس المفصل،
ثواني بس، وعلى الأول فرأس عظم العضدي وغسله بالأصالة، وعلى الثاني لا يجب غسله، وتظهر التمر بالنسبة إلى مقطوعيات من المرفا فعلى الأول يجب غسل رأس عظم العضد لأنه الميسور من غسل اليد الواجب، وعلى الثاني لا يجب غسل لأنه إنما كان يجب غسل مقدمة لحصول غسل عظم الذراع. المراد من المجمع موضع اجتماع العظمين، أي المقدار المجتمع من العظمين، يعني مو نفس المكان ككل هني يجب غسله، وإنما خصوص مكان الاجتماع الملتقى، نفس مكان الاجتماع. مجمع عظمي الذراع والعضد لا نفس المفصل. وهو مجمع عظمي الذراع. يبقى له إعادة تأمل. أنا أشرت إلى رواية هني حاطنها في الهامش ما راجعتها 1274 يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن العمرك عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ، قال يغسل ما بقي من عضده. وهذه ذكرت هذه يستدل بها السيد الخوئي على أنه يستدل بها السيد الخوئي هذه على أنه لا بد أن يكون المرفق هو مجمع العظمين، مجمع العظمين. السيد الخوئي يستدل بهذه بأنه المرفق هو مجمع العظمين، فلا بد من غسل مقدار من عظم العضد ايضا. لا بد من غسل مقدار، يعني انت ما يكفي ان اغسل فقط الى هذا الحد تماما، بل ارفع شوي حتى اغسل مقدار، لانه في الرواية يقول سألت عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ، قال يغسل ما بقي من عضده، في تقريب أنه القطع هنا في كلام السائل شمل الذراع، قطعت الذراع بأكملها، فلو كان مجرد المفصل لم يكن هناك حاجة إلى أن يقول الإمام يغسل ما بقي من عضده، فإذا هناك مقدار من العضد داخل في المرفق وهو مكان العظمين، عظمي العضد، العضد في نهايتهم العضد عظم واحد هو ممتد، لكن في نهايته مثل
العظمين.
ايه عرفته؟ في نهاية العضد مثل العظمين، هذا يجب غسله وهذا داخل في المرفق. يعني انا اذا اريد اغسل لازم ارفع شوي عن هذه الزاوية حتى اكون غسلت شنه ولو مقدار يسير، حتى اكون قد غسلت عظمي العضد. واذا ما اذا غسلت بس من هني المجمع، هنا المجمع وهنا يعني على بعض التعريفات هذا هو المرفق، وعلى تعريف آخر يكون المرفق هنا هذا المكان مجمع العظمين وليس نفس المفصل. يقول وهو مجمع عظمي الذراع والعضد لا نفس المفصل إلى أطراف الأصابع.
الشيخنا درأت هنا حين صار المجمع أعلى من المفصل، المجمع
لأنه يلتقي فيه عظمان، شوف مو خصوص المفصل هذا الحد هنا تماما، تفتش الحد تماما.
فيجب غسل المجمع
يعني هذا المكان الذي تلتقي فيه العظمتان يجب غسله بحسب عبارة الكتاب. إلى أطراف الأصابع ثم غسل اليسرى كذلك، وغسل ما اشتملت عليه الحدود من لحم زائد وشعر ويد وإصبع، يعني لو في إصبع زائدة لو في شيء هذا كله أيضا داخل، دون ما خرج وإن كان يدا، يعني لو شخص عنده يد طالعة هذا خارج، إلا أن تشتبه الأصلية فتغتلان معا من باب المقدمة، كما لو كان لشخص في يده اليسرى مثلا ذراعين أو شيء، فنشك أيها هي الأصلية، واحدة أصلية وواحدة شنه زائدة، فنشك أيها هي الأصلية حتى نكتفي بغسلها، إلا أن تشتبه الأصلية فتغسلان معا من باب المقدمة، يعني لليقين بتفريغ، لأنه الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، والفراغ هنا لا يحصل إلا بالإتيان بغسل، لأن أنا مطلوب مني غسل اليد الآن، هل هذه هل ما غسلته هو اليد أم لا، أشك، لابد من اليقين. هنا نكتة في الآية الكريمة، تعبر الآية ماذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قد يشكل البعض فيقول كيف إلى المرافق، كيف كان الغسل إلى المرافق مو من المرافق، في حين في كلام الشارع والماتن الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع. فرق بين أن يكون الغسل من المرفق أو إلى المرفق، واضح؟ فرق بين أن يكون الغسل من المرفق فيكون الغسل هكذا، أو إلى المرفق فيكون الغسل هكذا.
نكس.
إيه؟ الآية عبرت
إلى المرافق.
فهل يقال بأن وضوء غيرنا أصح من وضوئنا؟ أو أن أو ماذا؟ كيف تعالجون هذه الإشكالية؟
مثل القرآن يا أبو خليل، تفضل يا أبو خليل.
يعني شفنا هذه إلا تبين المقدار فقط،
راجع تفسير الميزان لكي يتضح له الأمر.
أحسن. الشيخ يقول بأن إلى المرافق هنا بيان للمقدار، مقدار ما يغسل لا كيفية الغسل، وأما كيفية الغسل فالآية لم تتحدث عنه أن الغسل من أين يبدأ، بيّنت مقدار ما يغسل، مثل ما نقول مقدار ما يغسل من الوجه هو من قصاص الشعر إلى الذقن، هذا بيان للمقدار بغض النظر الآن يغسل من الأسفل أم إلى الأعلى، يعني من الأسفل للأعلى أو من الأعلى للأسفل مسكوت عنه. هنا في الآية إلى المرافق بيان مقدار ما يغسل، ما يصير تقول يعني يعني اغسلوا أيديكم وتسكت، بيّنت المقدار، والروايات أوضحت بأن المقدار الذي يغسل يغسل بهذه الكيفية، فالروايات تكفلت ببيان كيفية الغسل، والروايات عندنا نحن الشيعة متضافرة عن أئمة أهل البيت بأن الغسل يبدأ من المرفق إلى أطراف الأصابع. كم باقي من الوقت؟ كان باقي دقيقة، ثم مسح مقدم الرأس يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنتم شيخنا جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم.